إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه دورة علمية مختصرة نستعين بالله تبارك وتعالى فيها على الشرح والتعليق على بعض الرسائل المختصرة لبعض أئمتنا وعلمائنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبتدئ إن شاء الله تعالى بالقصيدة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: يسألي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، والردة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
في بعض النسخ: ولكلهم قدر وفضل ساطع. نعم.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله،
وفي بعض النسخ: فهو القديم المنزل. نعم.
وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أبيحها،
وجميع
آيات الصفات أبيحها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قالا أفضل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأجر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل.
ريا كسر الله.
أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجم
وفي بعض النسخ فموحد ناج. نعم.
والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
هذا نص القصيدة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعندما نقول المنسوبة فهذا تعبير مقصود، لأن هذه القصيدة قد تنازع العلماء والباحثون في نسبتها لشيخ الإسلام رحمه الله، فمنهم من يثبتها إليه ومنهم من لا يثبتها، والبحث في ذلك مبسوط في مواضعه ولا نعرج عليه طلبا للاختصار، ولكن ينبه على أن أدلة القولين متكافئة، وقد وقف بعض أهل العلم في نسبتها وبقولهم أقول. وربما يرجح عدم النسبة وجود بعض الألفاظ المستنكرة مما استنكره شيخ الإسلام نفسه رحمه الله، كلفظة القديم في ذكر القرآن وكلام الله تعالى كما سينبه عليه في محله إن شاء الله. افتتح الناظم هذه المنظومة بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. قوله يا سائلي فيه إشارة إلى أن هذا النظم إنما وقع جوابا عن سؤال، فكأن الناظم إنما سئل عن عقيدته فأجاب بهذا النظم. والسؤال من الطرق التي يحصل بها العلم، فالعالم قد يلقي ما عنده من العلم ابتداء من غير طلب ولا سؤال، وقد يسأل فيخرج ما عنده من العلم. وإذا ذكر شأن السؤال فإنه يذكر فيه حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء فأجابه عليه الصلاة والسلام كما تعرفون الحديث، ثم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على أن ما وقع من جبريل إنما هو تعليم، وقد كان صنيع جبريل سؤالا، فدل على أن السؤال من الطرق التي يحدث بها التعليم ويطلب بها العلم. وهذا مذكور في آداب الطلب، يذكر أهل العلم في آداب الطلب أن السؤال من الطرق التي يطلب بها العلم ويحصل. وإذا ذكروا السؤال فإنهم يذكرون معه آدابه التي يجب أن يكون عليها السائل. وخلاصة ذلك أن السؤال لا بد أن يكون طلبا للفائدة والحق، لا يجوز أن يكون بقصد التشنيع والتشغيب، ولا يجوز أن يكون بقصد إظهار عجز المسؤول عن الجواب وأنه جاهل لا يحسن شيئا، بل لابد أن تحصل فيه النية الصالحة بابتغاء وجه الله عز وجل. ولا بد أن يكون السؤال في رفق ولين، فإن المسؤول ابتداء أعلم من السائل، ولا يليق بالمتعلم أن يكلم المعلم بشدة وغلظة وسوء أدب، بل لابد له أن يفعل ذلك بالأدب والإحسان، حتى وإن كان يعرف جواب السؤال كما في حديث جبريل عليه السلام، فإنه كان يعرف جواب ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أجابه قال له صدقت. فقد يسأل السائل وهو يعلم الجواب حتى يعلم غيره من السامعين، فحتى وإن كان يعلم الجواب فلا يليق به أن يتكلم مع المسؤول إلا بالأدب والإحسان. قوله عن مذهب، كلمة المذهب ربما تستشكل في هذا المقام لأننا نتكلم عن الاعتقاد، وكلمة المذهب يشيع استعمالها عند أهل الفقه والأصول، وتستعمل في مسائل الاجتهاد، والتعبير المنضبط لكلمة المذهب عند أهل الفقه والأصول هو ما ترجح لدى المجتهد بدليله، اكتب هذا، هو ما ترجح لدى المجتهد بدليله في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها ولا إجماع. نعيد مرة أخرى، المذهب بالمعنى الفقهي هو ما ترجح لدى المجتهد بدليله في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص ولا إجماع. فخرج بذلك إذن مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد ليست من مسائل الاجتهاد، ليس فيها إلا قول واحد. وخرج بذلك أيضا ما فيه نص واضح جلي يقطع النزاع، أو إجماع معلوم ثابت لدى أهل العلم، فمثل هذا لا يعبر فيه بالمذهب بالمعنى الفقهي، يعني لا يقال مثلا مذهب الشافعي مثلا في الصلوات الخمس أنها واجبة، يصلح هذا؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، ما يقال فيها مذهب هكذا بالمعنى الفقهي، هذا تعبير خطأ. فهذا هو المقصود بكلمة المذهب، وهذا هو الشائع في استعمالها. فكيف يقال إذن في العقيدة مذهب؟ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. الجواب، التعبير بالمذهب في أمور العقيدة سائغ غير مستنكر عند أهل العلم، وقد استعمله غير واحد من الأئمة قديما، كما ورد في اعتقاد الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله تعالى، وكما ورد أيضا في اعتقاد حرب بن إسماعيل الكرماني الذي حكى عليه الإجماع أيضا. ففي هذه المواطن استعمل أئمة السلف كلمة المذهب، ولم يكن هذا بمنكر عندهم. فكيف يوجه الأمر إذن؟ نقول المذهب هنا استعمل على المعنى اللغوي لا على المعنى الفقهي الاصطلاحي، فإن المذهب لغة هو ما يذهب إليه الإنسان، المذهب لغة هو ما يذهب إليه الإنسان، ويستعمل في الأمور التي يراها الإنسان ويعتقدها، يعني لا يشترط أن يكون المذهب أمرا حسيا، أنك تذهب إلى مكان بمعنى أنك تنتقل إليه تتحرك إليه، وإنما يستعمل المذهب في المسائل التي يكون فيها رأي، في المسائل التي يكون فيها اعتقاد، بمعنى أنه ينتقل بفكره إلى عقيدة كذا أو رأي كذا إلى آخره. فهذا هو المقصود بالمذهب لغة، وهذا هو المعنى المراد عندما يعبر بالمذهب في مسائل الاعتقاد. فهو عندما يقول يا سائلي عن مذهبي، أي عما أذهب إليه في مسائل إيش؟ الاعتقاد. قوله وعقيدتي، أصل العقد الثبات والشدة والوثوق. أصل العقد في لغة العرب الثبات والشدة والوثوق. فالعقيدة هي ما يعقد الإنسان عليه قلبه، العقيدة ما يعقد الإنسان عليه قلبه شدة وثباتا ووثوقا. فلا بد إذن في العقيدة أن تكون أمرا متيقنا يتيقنه الإنسان، لا يقبل الشك ولا التردد ولا الحيرة ولا النظر. وهكذا الأمر حقا، صحيح ولا لا؟ العقيدة هل تقبل شكا؟ أفي الله شك؟ أفي كتبه شك؟ أفي رسله شك؟ فهذا يستفاد حتى من المعنى اللغوي لكلمة العقيدة. وهنا فائدة مهمة لطالب العلم، أن دراسة اللغة تفتح لك بابا عظيما من الفهم. وكم من مسألة عقدية أو فقهية أو أصولية أو حديثية أو غير ذلك تلعب فيها اللغة دورا بارزا، وتستطيع أن تستنبط فيها من خلال اللغة أمورا عظيمة وفوائد شتى. فنحن عندما نقول العقيدة يطلب فيها شرعا اليقين، هذا مبحث اعتقادي، لا بد في العقيدة من يقين. ومن شروط لا إله إلا الله إيش؟ اليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد، من يحفظ فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، وفقكم الله جميعا لما أحب. إذن لا بد في لا إله إلا الله من ماذا؟ من يقين. هذا نحصل عليه من اللغة نفسها، لأننا نقول لا إله إلا الله اعتقاد، هذه مسائل اعتقاد. فالاعتقاد في اللغة يطلب فيه الثبات والشدة والوثوق، لأن الاعتقاد في اللغة أصلا لا يكون إلا هكذا. واضح يا جماعة؟ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا من تسألني عما أذهب إليه، يا من تسألني عن اعتقادي الذي أعقد عليه قلبي. قوله رزق، مادة الرزق في اللغة هي العطاء، رزق أي أعطى. والمصدر الرزق بالفتح، رزق رزقا، والاسم بالكسر رزق، رزق رزقا، هذا من جهة الاسم، الاسم هو الرزق، هذا الذي تعطى، هذا الذي يعطى لك اسمه رزق. والمصدر من الفعل بالفتح الرزق، ويوضع الاسم في موضع المصدر. يوضع الاسم في موضع المصدر، يعني يجوز لك أن تعبر عن المصدر بالاسم، تقول رزقه رزقا، لا تريد الشيء الذي أعطاه إياه، وإنما تريد نفس المصدر، نفس الفعل، نفس عملية الرزق، فهذا يجوز لك أن تعبر فيه أيضا بالكسر. ويأتي الرزق أيضا بمعنى الشكر، قلنا الرزق بمعنى إيش؟ العطاء، ويأتي أيضا بمعنى الشكر، ومنه قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فالمراد بالرزق هنا الشكر. قوله الهدى، الهدى هو الإرشاد إلى المصالح، الهدى هو الإرشاد إلى المصالح، فالهداية إذن هي إرشاد العبد إلى مصالحه. والهداية تنقسم باعتبارات، تنقسم أولا باعتبار ما يتعلق بالرب وما يتعلق بالعبد، الهداية باعتبار ما يتعلق بالرب وما يتعلق بالعبد، تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول هداية التوفيق والإلهام والتسديد، بمعنى أن يوفق الإنسان إلى مصالحه. القسم الثاني هداية الإرشاد والدلالة والبيان، بمعنى أن يدل الإنسان على منافعه، أن يبين له افعل كذا ولا تفعل كذا، اتق كذا. فأما القسم الأول فهو مختص بالرب سبحانه وتعالى، ليس لأحد سواه، هداية التوفيق والتسديد ليست لأحد إلا الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد فتقع من الله تعالى وتقع من العبد أيضا، فالله تعالى يبين لعباده، وكذلك العباد يبين بعضهم لبعض ويدل بعضهم بعضا. وبهذين القسمين من خلال فهمهما والفرق بينهما نستطيع أن نجمع بين قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآية الأولى نفى الهداية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الآية الثانية إيش؟ أثبتها. فنقول الهداية المنفية هي هداية التوفيق والتسديد، والهداية المثبتة هي هداية البيان والإرشاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد، يبلغ الناس دين ربهم ويبين لهم ما ينفعهم، ولكنه لا يوفق أحدا إلى هذا الخير الذي يبلغه ولا يلهمه رشده، وإنما هذا من خاصة الله سبحانه وتعالى. تنقسم الهداية أيضا باعتبار فعل الرب سبحانه وتعالى. نحن نتكلم الآن على فعل الله عز وجل، على ما يتعلق بالله تعالى. الهداية في فعل الله تعالى تنقسم إلى قسمين كذلك، هداية عامة وهداية خاصة. القسم الأول الهداية العامة، وهي هداية الخلق جميعا، إنسهم وجنهم وحيوانهم، جميع الخلق، هداية الخلق إلى مصالحهم ومنافعهم. وهذه الهداية هي التي توجد في مثل قول الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فيدخل في هذا حتى غير البشر من الحيوان والطير. انظر إلى الطير مثلا، يأتي في الصباح يسأل ويطعم أولاده إذا رجع، وهكذا يكون من أمره. من الذي يوفقه إلى هذا؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فهذه هداية عامة. القسم الثاني الهداية الخاصة، وهي الهداية إلى الحق، إلى دين الإسلام. فهذه هداية دينية. الهداية الأولى هداية إيش؟ كونية قدرية. وأما هذه الهداية الثانية فهي هداية دينية شرعية. هذه الهداية الدينية الشرعية تنقسم أيضا إلى قسمين. الهداية الدينية الشرعية تنقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول هداية عامة، وهي الهداية إلى دين الإسلام إجمالا، أن يصير الإنسان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما القسم الثاني فهي الهداية الخاصة، وهي الهداية إلى الاستقامة في داخل دين الإسلام. الهداية إلى الاستقامة في داخل دين الإسلام. فالشخص قد يكون مسلما مبتدعا، قد يكون مسلما عاصيا، فيحتاج إذن مع هدايته للإسلام إلى هدايته إلى الحق في داخل دين الإسلام، بأن يصير مسلما سنيا، مسلما تقيا. وهذا هو الذي فطن له غير واحد من السلف. ويذكر هذا خصوصا عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله، قال رحمه الله: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو أنقذني من الحرورية. ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام هذه نعمة، وأن أنقذني من الحرورية هذه نعمة أخرى. إذن فهناك هداية يحتاج إليها العبد بعد أن يدخل في دين الإسلام. وكما قال أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره: لا يكتمل نصيب العبد من الهداية حتى تحصل له الهدايتان. لا يكتمل نصيب العبد من الهداية حتى تتحقق له الهدايتان، الهداية العامة إلى دين الإسلام، والهداية الخاصة إلى ماذا؟ إلى الاستقامة في داخل دين الإسلام. قوله: من للهداية يسأل، تنبيه على أدب السؤال الذي أشرنا إليه آنفا. رزق الهدى، أعطي الهدى، من؟ الذي يسأل للهداية، الذي يسأل طلبا للهداية، طلبا للاستفادة، طلبا للحق، لا طلبا لشيء آخر. فهذا تنبيه على أدب السؤال وذكر لعاقبته أيضا. فالذي يسأل على هذه الصفة عاقبته أنه يرزق الهدى. ولهذا فهذا القدر من البيت، هذا العجز، يحتمل أن يكون جملة خبرية ويحتمل أن يكون جملة دعائية. رزق الهدى، من للهداية يسأل، يدعو له أن يرزقه الله بالهداية. أو إذا حمل على الخبر أن يكون من باب ذكر العاقبة والقاعدة المستمرة أن الذي يسأل للهداية يرزق الهدى، ولا شك أن الأمر كذلك. فالذي يسأل للهدى يرزقه الله تعالى هذا الهدى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يسأل للهداية والاستفادة يحصل على الهداية والاستفادة. وأما الذي يكون همه التشنيع والتشغيب والدس على أهل العلم والطعن في أهل العلم وإحداث الفتن بين أهل السنة وبين عامة المسلمين، فهذا شأنه معروف ولا يدني إلا الشر والفساد عياذا بالله تعالى.